فصل في تداخل الحدود. أقرأ.
فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنى بجارية له فيها شرك، وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده، وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
المؤلف هنا رحمه الله تحدث عن تداخل الحدود، وتداخل الحدود تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: حدود فيها قتل، هذا القسم الأول. القسم الثاني: حدود ذات أجناس وليس فيها قتل. القسم الأول: حدود ذات أجناس مختلفة فيها قتل. الثاني: حدود ذات أجناس مختلفة وليس فيها قتل. المؤلف رحمه الله قال: إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. وسقط سائرها، شخص سرق ثم وهو غير محصن، ثم زنى، ثم قتل. الآن عليه كم عقوبة؟ ثلاث: القصاص القتل، وجلد 100 الزنا، وقطع اليد السارق. فالمؤلف هنا قال قتل وسقط سائرها، قتل وسقط سائرها. وهذا القول هو قول ابن مسعود رحمه الله، وقالوا تعليل، تأمل هذا التعليل، قالوا: ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا تقطع يده. الحرابة إذا سرق المال وأخذ وهتك العرض وقتل فإنه يقتل ويصلب ولا يقال يقطع يده وغير ذلك. هذا قول. التعليل: قالوا مما يدل على أن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل تداخلت، أن المحارب صاحب الحرابة إذا أخذ المال وهتك العرض وقتل فإنه يقتل ولا يقال تقطع يده ويجلد 100 جلدة. الآن بنذكر. قالوا: وأما قوله سبحانه وتعالى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهذا ليس لأجل القتل، ليس لأجل السرقة، بدليل أن الرجل ما شأنها، ولكن من باب إيش؟ التأثير. هذا قول، وهناك تفصيلات ذكرها ابن عباس رحمه الله، وفي كتب التفسير غنية في تفصيل هذا، لكنهم قالوا أن قطع أيديهم من خلاف ليس لأجل السرقة، لأن الرجل ما شأنه وشأن السرقة. وقال بعضهم تستوفى ثم يقتل، تستوفى ثم يقتل. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والرجم إيش؟ قتل. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بجلد 100 والرجم. ولكن نقول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وقد رجم ماعزا ورجم الغامدية، وكان ذلك في آخر الإسلام، ولم ينقل أنه جلدهما عليه الصلاة والسلام. ولو كان ثمة جلد لنقل، كيف لا وقد نقلت في أحداث هاتين القصتين ما يدل على حضور الصحابة لهما واهتمامهما بهما. واضح يا مشايخ؟ وهذا الأقرب والله أعلم. الثاني، يقول المؤلف: ولو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. لو أنه زنى بنساء كثر ولم يقم عليه الحد، فلا يقال كم زنيت بامرأة، كم امرأة زنيت بها؟ قال 10، فيقال يجلد 100 في 10، لا. أو يقال كم زنيت بهذه المرأة؟ قال 3، قال يجلد 3 حدود، لا. ولو زنى مرارا بنساء أو بامرأة فإن المؤلف يقول فحد واحد، ولو سرق مرارا فأيضا فحد واحد. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود من العقوبة تأديبه وإثبات الردع لغيره، وإثبات الردع لغيره، تأديبه وإثبات الردع لغيره أو لغيره. كيف إثبات الردع لغيره؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سم أي نعم، إذا أحدهما طالب الدية والآخر طالب بالقصاص يعطى هذا ديته وهذا يعطى يقتل، لأن هذا حق لآدمي. واضح؟ محصن قتل ورجم زنا. هذه يقول فيها العلماء أن الرجم يحصل به القتل وزيادة وهو ثابت عليه فيرجم. واضح؟ أن الرجم يثبت به القتل وزيادة وهو الزنا فيرجم. فما القتل ما فيه إلا إزهاق الروح، الرجم فيه إزهاق الروح ووقوع الرجم اللي هو إثبات الشرع. لم يخالف في الرجم يا مشايخ إلا الخوارج وبعض أهل الاعتزال المتأخرين منهم والمتقدمين، هم الذين أنكروا هذا. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم كلهم مثبتون ذلك. ولهذا قال عمر: ألا وإن الرجم ثابت بكتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف. سم ما وجه الاستدلال؟ قصة الغامدية قالت: يا رسول الله إني والذي إني لحبلى من الزنا. قال: إما لا تذهبي حتى تضعي. ونقل الصحابة لنا قصتها كأننا نراها رأي عين، وأقام عليها الجلد الرجم ولم يقم عليها الجلد. الثيب بالثيب، جلد 100 والرجم في هذه الرواية، فلم يقم النبي، وكان هذا الحديث في أول الإسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام والاستمرار عليه وكذا فعل الصحابة كعمر يدل على أن هذا اللفظ منسوخ. لا، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، مثل قال العلماء دليل ذلك مثل الذي فعل الوقت في نهار رمضان، فلو وطئ في نهار رمضان في الفجر والظهر والعصر ثلاث مرات في يوم واحد ففيه كفارة واحدة. ها؟ الإثم يأثم في كل واحدة، هو يأثم في نيته الجازمة ولو لم يفعل. يقول ابن تيمية الإرادة الجازمة وتخلفها لسبب من خارجي مثل الذي فعل، شخص راح يسرق دخل بيت الناس ولا وجد مال وخرج، خلاص ذابت عليه عقوبة حرمة السرقة. طيب، يقول المؤلف وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، هذا القسم الثاني. يقول استوفيت كلها، ولكنه قال فيبدأ بالأخف فالأخف منها. مثاله فلو شرب المسكر وثبت شربه وزنى وهو غير محصن وسرق أو سرق، فإن المؤلف يقول هنا ثلاث عقوبات: الزنا فيها 100 جلدة، والسرقة فيها القطع، والشرب فيه الجلد كما سوف يأتيه، هل هو 40 أو 80 أو من غير حد. هنا أخفها ماذا؟ الشرب، ثم الزنا 100 جلدة، ثم القاطع. طيب، يقول المؤلف وتدرأ الحدود بالشبهات. الشبهات هنا هي كل أمارة أو قرينة تمنع وقوع الحد فيها، وهذه الأمارة له فيها حق، هذه الأمارة له فيها حق، فلو سرق من مال والده هل تقطع يده؟ ها؟ قالوا لا تقطع يده لأنه له فيها حق. ولو زنى بجارية له فيها شرك، شخصان ذهبا إلى سوق النخاسين فاشتروا جارية لتخدمهم، لا يجوز لكل واحد منهم أن يطأها، أليس كذلك؟ وأيضا لو وطئ أحدهم فإنه لا يقام عليه الحد لأن له فيها إيش؟ شرك. والشبهة أمارة، وش الأمارة هنا؟ الشراكة. يقول المؤلف وإن قل فليس المقصود به الربع ولا النصف ولا ثلاثة أرباع. يقول المؤلف أو لولده، شخص عنده جارية فجاء والده فزنى بهذه الجارية فلا يقام عليه الحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ولكنها يأتم لأنه لا يجوز للوالد أن ينظر إلى فرج قد رآها الولد، ولا يجوز لولد أن ينظر إلى فرج قد رآها والده. يقول المؤلف أو وطئ في نكاح مختلف فيه، نكاح المختلف فيه مثل شخص تزوج امرأة من غير ولي، ذهب في السفر وتزوج امرأة من غير ولي، تقول لماذا؟ تقول لك والله ما أدري بس إنه في خلاف. هنا آثم، ووجود الخلاف وهو قول أبي حنيفة منعه من إقامة الحد. وإن كان أحمد رحمه الله يقول إذا حكم حاكم بمذهب أبي حنيفة فإنه يفسخ ولا يقال الاجتهاد لا ينقضي مثله لأن لمصادمته النص رحمه الله. ومثل ذلك شخص وطئ أخت زوجته ظانا أنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد لوطب شبهة كما قال المؤلف. يقول المؤلف أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليص منه بقدر حقه لم يحد. وقبل ذلك قال أو مكرها، إذا كان أكره على الزنا فإنه لا يقام عليه الحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول المؤلف أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. هذه المسألة ماذا تسمى عند الفقهاء؟ مسألة الظفر، حسنت، وهي تسمى أيضا استيفاء الحق بغير دعوى، اختلف الفقهاء فيه، وقال بعضهم يجوز للإنسان أن يأخذ حقه من غريمه إذا عجز عن إثباته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، وقال بعضهم لا إلا أن يكون بإذن الإمام وإلا خربت الديار. والمسألة محتملة، وهناك بحث أو بحثان مطبوعان، بحث مطبوع في مسألة استيفاء الحق بغير دعوة. طيب نعم، ما أعرف، أنا أعرف في رسالة لصاحبنا أخونا الدكتور فادل عبد الرحمن اليحيى في كلية الشريعة وفيها بحث ماجستير في المعهد العالي للقضاء لأخينا المحاضر أحمد الغزي، هذا اللي أعرف. نعم، يقول المحمد لو أن قاضيا قضى بالنكاح من غير ولي لرأيت للقاضي الآخر أن يفسخه ولا يقال الاجتهاد لا ينقض بمثله. تفضل اقرأ.
فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب.
طيب، هنا المؤلف يتكلم في فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. يقول المؤلف ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إلى الحرم يعني إليه من عليه قصاص، ما الحكم؟ يقول المؤلف لم يستوف منه حتى يخرج. مثال ذلك شخص سرق خارج الحرم، سرق في جدة وعلمت به السلطات ثم ذهب إلى الحرم وجلس في الحرم. المؤلف يقول لم يستوفى منه، يعني كيف لم يستوفى منه؟ لم يقبض عليه معي ويخرج به إلى الحرم ويقبض ويقام عليه الحد، لم يستوفى منه، لكنه لو سرق أو فعل أو هتك حرمة الحرم في الحرم فإنه يقاوم عليه. ما الفرق؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ومن دخله كان آمنا، فهذا الرجل الذي دخله آمن الآن، لكنه لو هتك حرمة الحرم في الحرم فلا حرمة له، لقوله تعالى فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. لكنهم قالوا، يعني بعض الناس يتصور يقول كيف هذا، كيف يسرقون ويدخلون الحرام، لكنهم لا يجوز، لا يجوز لأحد من سكان الحرم أن يأويه أو يغديه أو يعشيه أو يبايعه أو يشتري له أو يشتري منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آوى محدثا أو آوى حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يشرب ولا ماء شو يصير عليه؟ يبي جوع لازم يخرج، ويقال له اتق الله واخرج ولا تقم في حرم الله، ويعظ. هذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. فإن كان لم يطبق هذه الشروط فأرى والله أعلم أنه له أن يؤخذ، مثل هذا الزمان التي فسدت الذمم وخربت الأمانات، فإنه يقام عليه، وإلا لاستطال الشر وعظم الفساد وكثر الإفساد. واضح يا أخوان؟ وهذه يا أخوان مسألة مهمة، كثير من بعض الباحثين وطلاب العلم أحيانا يطبق الهيئة الشرعية التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الفاعل، وينسى الزمان والمكان أو المجتمع، فلا يمكن تطبيق هذا إلا بصلاح أو تطبيقه مثل صلاح ذاك. مثال البرقع موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو البرقع الذي ليس فيه إيش؟ ليس فيه فتنة ولا تجمل، فلا يسوغ لرجل يأتينا أن يأتينا فيقول لا بأس بلبس النقاب لأن النقاب كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول لا بأس بوضع أو بحضور النساء المسجد من غير فصل فاصل لأنه كان في عهد الرسول لم يكن هناك فاصل، لكن الزمان اختلف والمرأة اختلفت، ولهذا قالت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث الزمان ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. فكيف تأتي امرأة بلبسها الفاضح وتأتي المسجد قد وضعت نصيفها فوق رأسها وأخرجت اللثام ولبست الثياب الضيقة؟ لا، أصبح في ذلك فتنة عظيمة وفساد كبير. فلا يمكن أن يقال هذا إلا في ظل صلاح الشيء الثاني، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب، يقول المؤلف حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم، يعني فعل العقوبة أو الحد في الحرم، استوفي منه. لماذا؟ لأنه هتك حرمة الحرم. يقول ابن عباس رضي الله عنه من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. وأما إن فعل خارج الحرم ثم دخل الحرم فقد قال الله ومن دخله كان آمنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنما حلت لي ساعة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يسفك فيها دم وإنما حلت لي ساعة من نهار فلا يسفك فيها دم. وقال عليه الصلاة والسلام وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وهذا يفيد إيش؟ قاعدة أصولية أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ يحتج بها. أفعال الرسول يحتج بها. طيب يقول المؤلف وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب. لماذا؟ لما روى بسر ابن أرطاه أنه أتي برجل رضي الله عنه أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية وهي التي تسميها الناس الإبل الخرسانية بختية، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يده. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن وهذا الحديث قابل للتحسين، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد روى سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كتب لا تجلدن أمير الجيش ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا، يعني يرجع معكم فتقيمون عليه الحد. قال اسمع هذه الكلمة العظيمة وإن كان حديث في سند ضعف، قال لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. يا أخوان هذا فقه عظيم، مقاصد من مقاصد التشريع العظيمة فقهها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوها بالسليقة، ونحن بحاجة إلى إعادة مثل هذا. ولا ينبغي لنا أن نعيد صياغة مقاصد التشريع لإبطال الأحكام. الآن الطرح الجديد في إعادة قراءة أصول الفقه وفي إعادة فهم مقاصد التشريع لترويض أخطاء المجتمع وتصحيحها على ضوء أعراف الغرب بحجة المقاصد التشريع والمصلحة والأعراف وغير ذلك. فلا، المقاصد التشريع من أعظم مقصد التشريع كما يقول الإمام الشاطبي هو امتثال المأمور. والذين يتحدثون عن مقاصد الشريعة ليضفون عليها هالة من براعة البيان ليبطلوا بها حكما شرعيا، نقول رويدكم رويدكم. فإن أعظم مقصد من مقاصد التشريع ما هو؟ هو امتثال المأمور. فإذا رأيت شخصا يحتج على إبطال شرع بحجة مقاصد التشريع فنقول ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. وهذا تخفى كثيرا على بعض طلاب العلم، لأنهم أحيانا حينما يتحدثون عن مقاصد التشريع يتحدثون عن المصالح، يتحدثون عن واقع الحال، عموم البلوى، الحاجة، رفع الحرج، وينسون أعظم هذه الأشياء وهي امتثال المأمور في الحكم نفسه.